إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل وأشكره على ما يسر من هذا اللقاء، والذي أسأله سبحانه أن يكون لقاء نافعا مباركا، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وإني أشرف أن يكون معنا فضيلة شيخنا ووالدنا الأستاذ الدكتور صالح السحيمي، وفقه الله عز وجل ونفع بعلمه وأطال في عمره على طاعته، ليعلق على هذه المحاضرة. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قد رفع مكانة العلم والعلماء، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعالم يشبه بالقمر الذي يضيء للناس طريق الهداية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وحاجة الناس إلى العلماء، حاجة الناس إلى العلماء العاملين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، فبدون العلماء لا يعرف الناس الاعتقاد الصحيح، ولا الحلال من الحرام، ولا كيف يعبدون ربهم جل وعلا. والواجب علينا تجاه العلماء محبتهم واحترامهم ومعرفة حقهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، رواه الحاكم وغيره. ومن ذلك التعرف على شيء من سير علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة، الذين كان لهم شأن عظيم في نصرة الدين والقيام به. وعلى رأس هؤلاء العلماء إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعلي في هذه المحاضرة أن أذكر طرفا يسيرا من سيرته ومواقفه، تذكيرا لنفسي ولإخواني، وترغيبا في السير على طريق هؤلاء العلماء الأتقياء من سلف هذه الأمة. ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أخبار بعض أهل العلم والصلاح تغرغرت عيناه، وقال رحمهم الله: كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. أبدأ أولا بذكر نسب الإمام أحمد رحمه الله. هو أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، ينتهي نسبه إلى عدنان، إمام أهل السنة بلا منازع. يقول الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة الإمام أحمد: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. ولد رحمه الله في بغداد سنة 164 للهجرة، سنة 164 للهجرة، ومات أبوه وهو طفل، فوليته أمه، ولم ير أباه ولا جده. توفي رحمه الله ببغداد سنة 241 للهجرة، عن عمر يناهز 77 عاما. كنيته أبو عبد الله، مع أن ابنه الأكبر صالح والثاني عبد الله. قال العلماء الذين ترجموا له: فلعله كان يتكنى بأبي عبد الله قبل زواجه فغلبت عليه هذه الكنية، وذلك أنه رحمه الله قد اشتغل في أول أمره في الرحلة في طلب العلم، فلم يتزوج إلا بعد 40. بدت على الإمام أحمد علامات النجابة منذ صغره، واشتهر بالشغف بالعلم. يقول الحافظ الهيثم ابن جميل الأنطاكي رحمه الله: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه. وهذا من فراسته رحمه الله. وذكر أبو عفيف الإمام أحمد فقال: كان في الكتاب معنا وهو غليم نعرف فضله، وكان الخليفة بالرقة، فيكتب الناس يعني الذين مع الخليفة إلى منازلهم الكتب، يرسلون الرسائل إلى أهليهم، فيبعث نساؤهم إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب لهم جواب كتبهم، فيبعثه المعلم إلى هؤلاء النسوة. قال: فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس فيكتب جواب كتبهم، فربما أملينا عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهم، فربما أملينا عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهن. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الإمام في صغره. كان أول طلبه للعلم 79، وهو ابن 15 في العام الذي توفي فيه الإمام مالك وحماد بن زيد رحمهم الله تعالى. أخذ الإمام أحمد العلم عن شيوخ بغداد، ثم رحل إلى البلدان، إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة وغيرها من البلدان، وأخذ عن علمائها. وهكذا طالب العلم يبدأ أولا بالأخذ عن علماء بلده، ثم ينتقل إلى الأخذ عن علماء البلدان الأخرى. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور في الحديث، فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا، لا تريد أن يخرج في الليل لأنه صغير وتخاف عليه. قال: وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. وهذا فيه ترغيب لطلاب العلم أن يبكروا إلى مجالس العلم حتى لا يفوتهم شيء من العلم. وفيه أيضا دور الأم في تربية ابنها على العلم وشفقتها عليه. ومما يذكر في ذلك أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قالت له أمه وهو صغير: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، يعني أنها تغزل وتبيع وتنفق على ابنها في طلبه للعلم. ثم قالت له: فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتعنى. يعني إذا وجدت أنك تزداد إيمانا وخشية وعملا فهذا هو مقصود العلم، وإلا فلا تتعنى. ومن ذلك أيضا أن الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله قد كان لأمه أثر أيضا في تربيته على العلم، فإنه كما هو معلوم ولد 150، وكان مولده في غزة، ولما بلغ 2، كان أبوه قد مات وهو صغير، حملته أمه إلى مكة لأنه قرشي، قالت لئلا يضيع نسبه، ثم نشأ بعد ذلك على العلم فصار إماما من أئمة الإسلام. من تواضع الإمام أحمد أنه لم يكن يفخر بعروبته، وقد سئل مرة عن ذلك: هل هو عربي؟ فقال: نحن قوم مساكين. وقال يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت خيرا من أحمد، ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرها. لم يفتخر الإمام أحمد بعروبته، لأن الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. وكان الإمام أحمد رحمه الله زاهدا في الدنيا لا يجري لها ذكر على لسانه، وكان عالما عاملا مداوما على العبادة، وكان لا يظهر النسك. قال تلميذه أبو داود رحمه الله: لقيت 200 من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمد بن حنبل، لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. وكان رحمه الله يكره الشهرة ويفر منها، وإذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. قال عنه عيسى الرملي رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. وكان الإمام أحمد رحمه الله مهيبا في ذات الله تعالى، حتى إن علماء زمانه كانوا يجلونه ويهابونه. وكان متعففا فلا يقبل أعطيات أحد. يقول الرمادي: سمعت عبد الرزاق، يعني الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، وذكر الإمام أحمد ففاضت عيناه، وقال: بلغني أن نفقته نفدت، فعرضت عليه 10 دنانير ليأخذها، فقال: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. إلا أنه رحمه الله كان يقبل الهدية ويثيب عليها بأكثر منها، وهذا كله من الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يتقوت من غلة عقار كان له ببغداد، وربما تقوت من عمل يده. وكان ولوعا بالعلم حتى بعد إمامته فيه، فقد روى ابنه صالح قال: رأى رجلا مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني كيف تحمل المحبرة التي يحملها الطلاب ليكتبوا العلم ويدونوه؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أن طلب العلم يستمر إلى الوفاة. وهذا يذكر بإمام من أئمة العربية، وهو محمد بن مالك رحمه الله صاحب الألفية المشهورة في النحو والصرف وغيرها من الكتب. جاء في ترجمته أنه حفظ يوم موته 10 أبيات، قيل إنها 8 أبيات لقنه إياها ابنه، وهذا من علو الهمة في طلب العلم. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى محدثا معتنيا بالفقه. يقول الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. قال الذهبي معلقا على كلام عبد الرزاق: قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. وقال أحمد ابن سعيد الدارمي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. قوله ما رأيت أسود الرأس يعني أنه كان في شبابه على هذا العلم الكبير. وقال الخلال: كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها، وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم فتكلم عن معرفة. كل هذا رد على من يقول إن الإمام أحمد محدث وليس فقيها. الأئمة رحمهم الله جعلوا محبة الإمام أحمد علامة على السنة. يقول أبو داود رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وكان للإمام أحمد رحمه الله شيوخ كثر، فقد روى في المسند عما يزيد على 280 شيخا. وكان شيخه الذي اختص به ولازمه الحافظ هشيم الواسطي، إذ لازمه قريبا من 4 سنين. حدث عن الإمام أحمد بعض شيوخه كالإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف والإمام الشافعي، وكان الشافعي إذا حدث عن الإمام أحمد يقول: حدثني الثقة. من ثناء مشايخه عليه قول المزني قال لي الشافعي. المزني من كبار تلاميذ الإمام الشافعي، يقول قال للشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد رحمه الله كانت له المكانة العالية عند شيخه الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولكن أنبه إلى قصة حصلت لهما لكنها لا تثبت، يعني تذكر وتروى عنهما لكنها لا تثبت. ففي غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني الحنبلي، لما شرح قول ابن عبد القوي المرداوي في منظومته وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا على نص أحمد، ترجم السفاريني للإمام أحمد بمناسبة ذكره في قول الناظم على نص أحمد، وذكر في أثناء الترجمة قصة. قال: روي من غير طريق أن الشافعي كتب من مصر كتابا وأعطاه للربيع بن سليمان، الربيع أيضا من كبار تلاميذ الشافعي، وقال: اذهب به إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل. أين الإمام أحمد؟ في بغداد، والشافعي في مصر. قال: وأتني بالجواب. فجاء به إليه، فلما قرأه تغرغرت عيناه بالدموع، وكان الشافعي ذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن، فلا تجبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. فقال له الربيع البشارة، فأعطاه قميصه الذي يلي جسده وجواب الكتاب. فقال له الشافعي: أي شيء دفع إليك؟ قال: القميص الذي يلي جسده. قال: ليس نفجعك به، ولكن بله وادفع إلينا الماء. قال الربيع: فغسلته وحملت ماءه إليه فتركه في قنينة، وكنت أراه كل يوم يأخذ منه فيمسح على وجهه تبركا بأحمد بن حنبل. هذه القصة قد يتمسك بها من يزعم جواز التبرك بآثار الصالحين، والجواب عن ذلك أنها قصة لا تثبت. فقد قال ابن مفلح شمس الدين في الآداب الشرعية بعد ذكري لهذه القصة: وقد قال الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، كذبوا على الإمام أحمد حكايات في السنة والورع، وذكر هذه الحكاية. وأيضا ممن حكم بعدم صحتها الذهبي في ترجمة الربيع بن سليمان في سير أعلام النبلاء، قال عن الربيع بن سليمان: ولم يكن صاحب رحلة. فأما ما يروى أن الشافعي بعثه إلى بغداد بكتابه إلى أحمد بن حنبل فغير صحيح، إذن هذه القصة باطلة لا حجة فيها. ثم إن هذا الفعل من هذين الإمامين لو صح عنهما أليس يحتاج إلى دليل؟ وقد تعلمنا منهما ومن أئمة الإسلام أن مثل هذه الأمور لا بد لها من دليل من كتاب أو سنة في العمل بذلك، والدليل على خلاف ذلك، فإن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، وقد حكى الإجماع على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عن واحد منهم أنه تبرك بآثار كبارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. من ثناء العلماء على الإمام أحمد قول الزعفراني قال للشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد وسليمان الهاشمي. هذا فيه الثناء على الإمام أحمد بكمال العقل، وهذا كثير نجده في تراجم العلماء أن يثنى على العالم بكمال عقله. ممن وصفوا بكمال العقل الإمام مالك رحمه الله تعالى، ففي ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض عقد بابا في عقله وسمته، ونقل في ذلك عدة نقول، منها قول ربيعة قال: يقول ربيعة: إذا جاء مالك قد جاء العاقل. وقال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ما رأت عيناي أحدا أهيب من هيبة مالك، ولا أتم عقلا، ولا أشد تقوى، ولا أوفر دماغا من مالك. وكان يقول هارون الرشيد عن الإمام مالك: ما رأيت أعقل منه. ممن وصف بالعقل أيضا يحيى بن يحيى الليثي أحد رواة موطأ الإمام مالك، فقد كان الإمام مالك يعجبه سمت يحيى وعقله، لأن يحيى بن يحيى الليثي من أهل الأندلس، ممن رحلوا إلى الإمام مالك فأدركه في آخر سنة من عمره. روي عن يحيى بن يحيى أنه كان يوما جالسا في حلقة الإمام مالك، وكان معه الطلاب، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: قد حضر الفيل. فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إلى الفيل، لأن هذا أمر مستغرب عندهم، قد لا يكون الواحد منهم رأى الفيل في حياته، فالبلد ليست بلد توجد فيها الفيلة. فخرجوا كلهم إلا يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، فقال له مالك رحمه الله: لما لم تخرج فتراه؟ قال له الإمام مالك: لما لم تخرج فتراه إذ ليس بأرض الأندلس؟ فقال له يحيى: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، لا إلى أن أنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك رحمه الله وسماه العاقل. من ثناء العلماء على الإمام أحمد قول علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، يعني محنة القول بخلق القرآن. وقال الميموني أحد تلاميذ الإمام أحمد: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذا من اتباعه رحمه الله تعالى للسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. من تواضع الإمام أحمد رحمه الله قول المروذي: قلت له: قدم رجل من طرسوس. طرسوس مدينة بثغور الشام بين المسلمين والروم. قال: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعوا لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد. قال: فتغير وجه الإمام أحمد وقال: ليته لا يكون استدراجا. وقال المروذي أيضا: قلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأبصار، إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. وقال أبو بكر المروذي أيضا: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قال لي إنه من بلاد الترك إلى ها هنا يدعون لك، فكيف تؤدي شكر ما أنعم الله عليك وما بث لك في الناس؟ فقال: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. وقيل لأبي عبد الله: ما أكثر الداعين لك؟ فتغرقرت عيناه وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا، أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. وقال أيضا المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر أخلاق الورعين فقال: أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. ودخل إبراهيم الحصري على الإمام أحمد، وكان الحصري رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك كذا وكذا، يعني رأت في المنام أن الإمام أحمد يدخل الجنة. قال إن أمي رأت لك كذا وكذا وذكرت الجنة، فقال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، يعني يرون فيه الرؤى الحسنة، وخرج سهل إلى سفك الدماء وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. قال الشافعي رحمه الله يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. وهذا من تواضع الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول هذا الكلام لتلميذه. وقال أبو القاسم ابن الجبلي أكثر الناس يظنون أن أحمد بن حنبل إنما كان أكثر ذكره لموضع المحنة، يعني أن كثيرا من الناس يظنون أن شهرة الإمام أحمد إنما هو بسبب صبره في محنة القول بخلق القرآن. قال وليس هو كذلك، كان أحمد إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه. وقال إبراهيم الحربي رأيت أحمد فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء. وقال أيضا إبراهيم الحربي سئل أحمد عن الرجل المسلم يقول للرجل النصراني أكرمك الله، يعني هل يجوز المسلم يقول للنصراني أكرمك الله؟ قال الإمام أحمد نعم، يقول أكرمك الله وينوي بالإسلام، يعني أن يكرمك الله فتهتدي فتدخل في الإسلام. وقال معروف الكرخي رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك، فسمعته يقول كلاما جمع فيه الخير، سمعته يقول من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسي، من علم أنه إذا مات نسي، لا شك أن الإنسان مع تقادم الزمن سوف ينسى، قد يذكره أبناؤه وبناته وأهله فيدعون له، لكن إذا ذهبت هذه الطبقة وجاءت طبقة أخرى ينسى الإنسان، إلا من كان له شأن وله فضل وله علم فإنه لا ينسى ويذكر ويدعى له. فإذا كان الإنسان كذلك فينبغي له أن يحسن العمل ولا يسيء، يعني ولا يسيء العمل. قال علي بن المديني رحمه الله قال لي سيدي أحمد بن حنبل لا تحدث إلا من كتاب. وقال علي بن المديني أيضا ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. كل هذا لأجل التثبت فيما يحدث به. وهنا قصة حصلت بين أبي عبيد القاسم بن سلام والإمام أحمد رحمهم الله. يقول أبو عبيد زرت أحمد بن حنبل يوما، زاره في بيته، قال فأجلسني في صدر داره وجلس دوني، فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت أحق بصدر بيته؟ فقال نعم، يقعد ويقعد من يريد. قال فقلت في نفسي خذ إليك يا أبا عبيد فائدة. قال ثم قلت له يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم. فقال لا تقل إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة، أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. قال قلت هذه أخرى يا أبا عبيد. فلما أردت القيام قام معي فقلت لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. قال قلت يا أبا عبيد هذه ثالثة. قال فمشى معي إلى باب الدار وأخذ بركابي. وقال أبو ثور لو أن رجلا قال إن أحمد بن حنبل من أهل الجنة ما عنف على ذلك، وذلك أنه لو قصد رجل خراسان ونواحيها لقالوا أحمد بن حنبل رجل صالح، وكذلك لو قصد الشام ونواحيها لقالوا أحمد بن حنبل رجل صالح، وكذلك لو قصد العراق ونواحيها لقالوا أحمد بن حنبل رجل صالح، فهذا إجماع، ولو عنف هذا على قوله بطل الإجماع. وهذا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فقال وجبت، ثم سألوه فقال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الذهبي رحمه الله في السير: كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه، فكيف ما الظن بإخوانه وأقرانه؟ إذا كان الخصوم قد أثنوا عليه فكيف بمن يحبه؟ امتحن الإمام أحمد بالسراء والضراء، وتداوله أربعة خلفاء، بعضهم بالضراء وبعضهم بالسراء، فكان فيها مستعصما بالله عز وجل. تداوله المأمون والمعتصم والواثق، بعضهم بالضرب والحبس وبعضهم بالإخافة والترهيب، فما كان في هذه الحال إلا سليم الدين غير تارك له من أجل ضرب أو من أجل ضرب ولا حبس. ثم امتحن أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم، وبسطت الدنيا عليه فما ركن إليها ولا انتقل عن حالته الأولى رغبة في الدنيا ولا رغبة في الذكر. من أخباره رحمه الله تعالى في التمسك بالسنة والأثر، كان رحمه الله شديد الاتباع للآثار، حتى إنه بلغ أو جاء عن أبي الحسين ابن المنادي أنه قال: استأذن أحمد زوجته في أن يتسرى طلبا للاتباع فأذنت له، فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بريحانة القرضية على رأي أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها زوجة وليست سرية. قال الفضل ابن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، وذلك أن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون سنته وما شرعه أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ومما يذكر في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير، هو أحد الفقهاء السبعة رحمه الله: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، يعني متعة الحج، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. فإذا كان من يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد عرض نفسه للهلاك، فكيف بمن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من دونهما؟ قال الحسن بن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قلت: ولما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها، يعني من لم يكن عنده علم بالسنة لم يعرف البدع الحادثة فيقع فيها وهو لا يشعر، يظنها من الدين، خاصة وأن البدع يكون عليها زينة وبهجة كما قال بعض السلف، وتروج على كثير من الناس ممن لا علم له بالسنة. وإذا كان ذلك في زمان الإمام أحمد فكيف بالأزمنة بعده؟ وفي صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رحمه رضي الله تعالى عنه، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا كله يؤكد أهمية طلب العلم في هذا الزمان ومعرفة الاعتقاد الصحيح، لأجل أن يحصن المسلم نفسه من هذه البدع والمحدثات. قال الحسن ابن أيوب البغدادي: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، قال: والسنة. يعني ينبغي أن يقول أحياك الله على الإسلام والسنة، لأن بعض الناس يكون على الإسلام لكن عنده بدع ليس على السنة. وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني ليس لك فيها سلف من أهل العلم قال بهذه المسألة، حتى لا يكون قد شذ بالقول بهذه المسألة وليس له من سبقه فيها من أهل العلم. وقال المروذي: قال لأحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، أبو طيبة يعني الحجام. قال الإمام أحمد: فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وقال الإمام أحمد رحمه الله: القلانس من السماء تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا. القلانس جمع قلنسوة، وهي غطاء الرأس، والمعنى أن هؤلاء يميلون برؤوسهم عنها لا يريدونها. والمراد بكلامه رحمه الله أنهم لا يريدون الرئاسة وهي تقع عليهم. وقال أبو بكر المروذي ذاكرا جملة من صفات الإمام أحمد رحمه الله: كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه احتمل وحلم ويقول يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، وكان كثير التواضع يحب الفقراء، لم أرى الفقير في مجلس أعز منه من في مجلسه، وكان حسن الخلق دائم البشر لين الجانب ليس بفض ولا غليظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وكان إذا أحب رجلا أحب له ما يحب لنفسه وكره له ما يكره لنفسه، ولم يمنعه حبه إياه أن يأخذ على يديه ويكفه عن ظلم أو إثم أو مكروه إن كان منه، وكان إذا بلغه عن رجل صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله، وكان رجلا فطنا إذا كان شيء لا يرضاه اضطرب لذلك، يغضب لله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، فإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه حتى كأنه ليس هو، لا تأخذه في الله لومة لائم. من مواقف الإمام أحمد رحمه الله الدالة على سلامة صدره أن رجلا كان يمشي مع الإمام أحمد، فذكر له رجلا فقال الإمام أحمد بيده هكذا ونفضها، كأن الإمام أحمد ينتقصه، فأغلظ الرجل للإمام أحمد في الكلام، قال: فنظر إلي ثم قال: سلام عليكم، ما رد عليه. قال: فلما كان في السحر بكرت إليه فقلت: يا أبا عبد الله، إن الذي كان مني كان على غير تعمد، فأنا أحب أن تجعلني في حل. يعني الرجل ندم على إغلاظه وكلامه السيء للإمام أحمد. ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال: ما زالت قدماي من مكانهما حتى جعلتك في حل، يعني منذ أن قلت لهذا الكلام وفارقتك فإنني قد جعلتك في حل. وهذه سلامة صدر عظيمة جدا يحتاج المسلم أن يوطن نفسه عليها. من أخباره رحمه الله تعالى في الزهد ما ذكره سليمان بن الأشعث، قال: ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. وقال ابنه صالح: قلت لأبي: بلغني أن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال: يا بني، ورزق ربك خير وأبقى. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول لشجاع العطار: يا أبا الفضل، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. وهذا يذكر بما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لينا. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد: كان أبي إذا ولد لي ابنه يقول: الأنبياء آباء بنات، ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت. وقال يعقوب ابن بختان: ولد لي 7 بنات، فكنت كلما ولد لي ابنه دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي. وقول الإمام أحمد رحمه الله: قد جاء في البنات ما قد علمت، من ذلك ما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه. رواه مسلم. ومعنى عال جاريتين يعني قام عليهما بالنفقة والتربية ونحو ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال: من ابتلي من البنات بشيء، سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون ذلك في العادة، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قد يكون في البنت من الخير لوالديها الشيء الكثير. كم من بنت كانت أنفع لأبيها وأمها في دينهما ودنياهما من الأبناء. فالواجب على المسلم في هذا الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. ولهذا فإن الله جل وعلا قدم ذكر الإناث على الذكور في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قيل في سبب ذلك، يعني تقديم الإناث على الذكور، أنه قدم ذكر البنات جبرا لهن لكراهة بعض الآباء لهن، وتقديما لما كان يؤخره أهل الجاهلية. فتقدير الكلام أن هذا النوع المؤخر وهو الإناث مقدم عند الله جل وعلا، على خلاف ما كان عليه الحال في الجاهلية. ذكر معنى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود. قال صالح ابن الإمام أحمد: اعتللت من عيني ليلة، يعني مرض في عينه إحدى الليالي. قال: فلم يزل عندي، يعني أباه الإمام أحمد، فقلت: اللهم إني أسألك الصبر. فقال الإمام أحمد: سل الله العافية، فإن الصبر إنما يكون مع البلاء. فأرشد ابنه صالح إلى الأكمل، وهو أن يسأل ربه العافية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه. ولهذا قال مطرف ابن الشخير رحمه الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال: ونظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية. ولا بأس أن يسأل العبد ربه أن يرزقها الصبر على البلاء، فإن الله عز وجل قد أخبرنا عن سحرة فرعون أنهم قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. من أقوال الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: رأس العلم خشية الله، رأس العلم خشية الله، والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أكمل الناس خشية لربهم جل وعلا. كلما كان طالب العلم من أهل الخشية لله جل وعلا ومن أهل التقوى لله كان أقرب إلى إصابة الحق. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب، يعني عبد الوهاب الوراق، مثله يوفق لإصابة الحق. وفي رواية أنه قال المروذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبد الوهاب الوراق رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. يعني لا يكفي مجرد العلم، بل لا بد مع العلم من تقوى، والتقوى طريق لإصابة الحق وللتوفيق في الفتوى وفي العلم. من ورع الإمام أحمد في الفتوى أن أبا داود قال: سألت أحمد بن حنبل عن طلاق السكران، يعني هل يقع أو لا يقع، فقال: سل غيري. وقال المروذي: سألت أحمد بن حنبل ما لا أحصي عن أشياء فيقول فيها لا أدري. وقال محمد اليمامي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ربما مكثت في المسألة 3 سنين قبل أن أعتقد منها شيئا. وقد حصل مثل ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، ففي مجموع فتاواه قال: بلغني سؤالكم، قد خوطب بسؤال عن مسألة، قال: بلغني سؤالكم عن الإبرة، هل تفطر الصائم؟ يعني إذا أخذ الصائم إبرة في نهار رمضان هل يفطر بذلك أو لا؟ فقال: هذه المسألة قد سألتموني عنها من نحو 3 سنوات فأجبتكم أني غير جازم فيها بتفطير ولا عدمه، وإلى الآن حفظك الله وأنا مشكل علي ذلك. وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه، وذلك أنه يسأل عن اختياره فيذكر الاختلاف. يعني أن الإمام أحمد يعرف أقوال أهل العلم فيها، لكن سئل: ما هو الراجح عندك؟ ما هو الذي تختاره من هذه الأقوال؟ يكون متوقفا في ذلك. هذا التثبت والتأني في الفتوى معروف عن السلف. من شواهد ذلك ما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. صورة المسألة: رجل عقد على امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ثم مات، ما الحكم حينئذ في العدة وفي المهر وفي الميراث؟ جاء هذا الأثر عند الترمذي وعند غيره في لفظ النسائي في الكبرى، فقال ابن مسعود: سل الناس فإن الناس كثير، يعني اسأل غيري. فقال الرجل: والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك. قال: فردده ابن مسعود شهرا، شهر كامل وابن مسعود يرد الرجل لم يفتي في مسألته. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عنده علم بالسنة في هذا. ولا يخفى أن السنة قد تخفى على بعض الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم إن ابن مسعود بعدما تأمل ونظر قام فتوضأ ثم صلى 2 ركعة ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان من خطأ فمني، ثم أفتأه فقال: لها مثل صداق نسائها، يعني لها مهر المثل، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة، يعني تعتد عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة أيام، ولها الميراث لأنه قد عقد عليها فهي زوجة. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرحا عظيما. وهذه عاقبة التأني وعدم العجلة في الفتوى، أن المرأة يوفق. أختم هذه المحاضرة بذكر بعض المراجع لمن أراد الاستزادة. من أوسع المراجع في سيرة الإمام أحمد ما كتبه ابن الجوزي أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، المتوفى 597، في كتابه مناقب الإمام أحمد. هذا أجمع ما كتب في ترجمة الإمام أحمد، وقد حقق مؤخرا وطبع في مجلدين. اختصر هذا الكتاب الخزرجي في مجمل الرغائب فيما للإمام أحمد بن حنبل من المناقب. والخزرجي متوفى 681 للهجرة، وهذا المختصر مطبوع أيضا. من المؤلفات في ذلك وهو من أقدمها سيرة الإمام أحمد لابنه صالح المتوفى 265 للهجرة. ومن المراجع في ذلك أيضا وهو مرجع كبير محنة الإمام أحمد لعبد الغني المقدسي الإمام المشهور المتوفى 600 للهجرة رحمه الله. أيضا من المراجع في ذلك الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد السعدي الحنبلي المتوفى 900 للهجرة. ومن المراجع في ذلك أيضا عقد اللآلئ والزبرجد في ترجمة الإمام المبجل أحمد لإسماعيل العجلوني المتوفى 1162 للهجرة. هذا طرف من المؤلفات والمصنفات المفردة في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فإن ترجمته في كتب التراجم كثيرة جدا، حتى إن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ترجم له بترجمة طويلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يغفر للإمام أحمد بن حنبل وأن يرفع درجته وأن يلحقنا به في الجنة وأن يرزقنا الاتباع لما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ أحمد الونيس خير الجزاء على هذه الجواهر المضيئة من حياة الإمام أحمد وسيرته العطرة وثناء العلماء عليه. ذلكم الرجل الذي ابتلي وأبلى بلاء حسن فصبر وصابر، ومع هذا كله فقد عفى عن كل من أساء إليه. ووقفت على رواية لا أدري عن، لست متأكدا من صحتها، وذلك أنه قال: لقد عفوت عن كل من ظلمني إلا ابن أبي دؤاد. تقول الرواية، ولعل أخي يتحقق منها أو بعض طلاب العلم، فقال له ابنه، ذكر حديثا فيه كلام، قال يعني إن من أعظم، لعله فاتن النص، من أعظم الأمور أن تعفو عمن ظلمك. وهذا فيه حديث صحيح بشكل عام، قوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. فاسترجع الإمام أحمد وقال: تعفوت حتى عن أبي دؤاد، يعني ابن أبي دؤاد الذي أساء إليه وظلمه وحرض عليه. فإن صحت القصة فهي دليل على سعة صدره وتمتعه بأخلاق النبوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما زاد الله بعفو إلا عزة. فعلى أي حال، الشيخ جزاه الله خير حشد لنا هذه الآثار القيمة العظيمة في الثناء على هذا الجهبذ، فجزاه الله خيرا على هذا الطرح وعلى هذه السفر. وأقترح على أخي الكريم أن يطوره إلى كتاب ينفع الله به طلاب العلم والإسلام والمسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعظم أجر فضيلة الشيخ، وأن يجزيه على ما قدم خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين.
مكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود بمدينة الرياض، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة مواقفه من سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وشكر الله لكم شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني في إلقاء محاضرة بعنوان اليمين أقسامها وأحكامها. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: مثل هذه المحاضرات في معرفة سير إمام من الأئمة، ماذا نستفيد منها نحن المستمعون؟
لا شك أن الفائدة عظيمة من مثل هذه المحاضرات. أول تلك الفوائد العظيمة التأسي بسير هؤلاء العلماء الأجلاء الأفاضل والسير على نهجهم، وثانيا الإفادة من تلك العبارات القيمة وتلك الآثار الطيبة التي خلفوها وقالوها، وثالثا أهمية الثناء على العلماء الراسخين في العلم وربط الناس بهم وبسيرهم العطرة. فالناس الآن مغرمون بأمور أخرى، لكن لو سألت أحد أبنائنا عن المهرج فلان وعن صاحب السواريف فلان وعن صاحب كذا وكذا وعن البطل فلان ابن فلان في أمور الدنيا، لوجدت عنده الشيء الكثير عن سير هؤلاء. لكن لو سألت أحدهم عن اسم الإمام أحمد يمكن لا يعرفه، لو سألته عن سفيان لا يعرف، لو سألته عن الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام النبلاء العظام، تجده خالي الذهن من أن ابنها من المعرفة لهؤلاء الطيبين المباركين. فينبغي أن نربط أبناءنا بمثل هؤلاء ليقتدوا بهم ويسيروا على ضوئه على نهجهم القويم، لا سيما الذين وفقهم الله لخدمة السنة والعقيدة الصحيحة والذب عنها. هؤلاء أهمية الربط بهم أمر عظيم ينبغي أن نهتم به غاية الاهتمام. أود أن أنبه على مسألة تطرق إليها فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، وهي مسألة التبرك. هذه مسألة خطيرة جدا. الآن في بعض البلدان التي حتى بعضها بلاد كفر وليست بلاد إسلام، يقول عندهم شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم هذا من آثار النبي، هذا سيف النبي، هذا كذا، هذا كله دجل. لا شك أن النبي حياته يتبرك بآثاره حتى بنخامته وفضل وضوئه وما لا يخفى على شريف علمكم، لكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخلفاء الراشدين على فضلهم ما علمنا أحدا تبرك بهم أو دعا إلى التبرك بهم، فما بالك بمن يتبركون ببعض الفسقة والملاحدة والمبتدعة والذين تركوا حتى التكاليف الشرعية ويمجدونهم تمجيدا عظيما إلى درجة أنهم يرقونهم إلى منزلة الألوهية أو منزلة النبوة، كما يقول ابن عربي، يقول مقام الولاية، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني الولي عندهم فوق النبي، الأولياء فوق الأنبياء، لهم قبور تعظم ويطاف بها وينذر لها ويذبح لها ويدعون من دون الله تبارك وتعالى ويستغاث بهم. فكنا في بلد ما من بلاد المسلمين، وكنت يعني أدرس في كتاب التوحيد، قرأنا حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فقال أحد المتعلقين بهؤلاء الأدعياء، قال هذا من رواه؟ قلت رواه الإمام أحمد. قال أصلا الإمام أحمد أجمع، الإمام أحمد أجمع الأئمة الأربعة على كفري. طيب هو أحد الأئمة الأربعة. فرددت عليه وقتها، لا يمكنني أن أستعرض الرد الآن، ثم قال أصلا هذه الكتب كلها والأحاديث من وضع شيخكم بن تيمية وهو في بلد إسلامي. فقلت لهم باختصار للطلاب متى توفي الإمام أبو حنيفة؟ ويقول أجمع الأئمة الأربعة على كفره وهو من وضعه. قلت قالوا 150. متى توفي الإمام الشافعي؟ 204. متى توفي الإمام مالك؟ 179. توفي الإمام أحمد 241. قالت إذن هم كفروه قبل أن يولد بخمسة قرون على حد زعمك. فإذن تجد يعني ذكر هؤلاء العلماء وما لهم من فضل وما لهم من جهود مباركة ينبغي أن نعنى به وأن يسار على نحو هذه المحاضرة القيمة المباركة. جزى الله أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه جواد ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل وأشكره على ما يسر من هذا اللقاء، والذي أسأله سبحانه أن يكون لقاء نافعا مباركا، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وإني أشرف أن يكون معنا فضيلة شيخنا ووالدنا الأستاذ الدكتور صالح السحيمي، وفقه الله عز وجل ونفع بعلمه وأطال في عمره على طاعته، ليعلق على هذه المحاضرة. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قد رفع مكانة العلم والعلماء، فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعالم يشبه بالقمر الذي يضيء للناس طريق الهداية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وحاجة الناس إلى العلماء العاملين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، فبدون العلماء لا يعرف الناس الاعتقاد الصحيح ولا الحلال من الحرام ولا كيف يعبدون ربهم جل وعلا. والواجب علينا تجاه العلماء محبتهم واحترامهم ومعرفة حقهم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، رواه الحاكم وغيره. ومن ذلك التعرف على شيء من سير علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة الذين كان لهم شأن عظيم في نصرة الدين والقيام به. وعلى رأس هؤلاء العلماء إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعلي في هذه المحاضرة أن أذكر طرفا يسيرا من سيرته ومواقفه تذكيرا لنفسي ولإخواني وترغيبا في السير على طريق هؤلاء العلماء الأتقياء من سلف هذه الأمة. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله أخبار بعض أهل العلم والصلاح تغرغرت عيناه وقال رحمهم الله: كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. أبدأ أولا بذكر نسب الإمام أحمد رحمه الله. هو أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني، ينتهي نسبه إلى عدنان، إمام أهل السنة بلا منازع. يقول الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة الإمام أحمد: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. ولد رحمه الله في بغداد سنة 164 للهجرة، سنة 164 للهجرة، ومات أبوه وهو طفل، فوليته أمه ولم ير أباه ولا جده. توفي رحمه الله ببغداد سنة 241 للهجرة عن عمر يناهز 77 عاما. كنيته أبو عبد الله، مع أن ابنه الأكبر صالح والثاني عبد الله. قال العلماء الذين ترجموا له: فلعله كان يتكنى بأبي عبد الله قبل زواجه فغلبت عليه هذه الكنية، وذلك أنه رحمه الله قد اشتغل في أول أمره في الرحلة في طلب العلم فلم يتزوج إلا بعد 40. بدت على الإمام أحمد علامات النجابة منذ صغره، واشتهر بالشغف بالعلم. يقول الحافظ الهيثم ابن جميل الأنطاكي رحمه الله: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه. وهذا من فراسته رحمه الله. وذكر أبو عفيف الإمام أحمد فقال: كان في الكتاب معنا وهو غليم نعرف فضله، وكان الخليفة بالرقة فيكتب الناس يعني الذين مع الخليفة إلى منازلهم الكتب، يرسلون الرسائل إلى أهليهم، فيبعث نساؤهم إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب لهم جواب كتبهم، فيبعثه المعلم إلى هؤلاء النسوة. قال: فكان يجيء إليهن مطأطئ الرأس فيكتب جواب كتبهم، فربما أملين عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهم، فربما أملين عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهن. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الإمام في صغره. كان أول طلبه للعلم سنة 79، وهو ابن 15 سنة، في العام الذي توفي فيه الإمام مالك وحماد بن زيد رحمهم الله تعالى. أخذ الإمام أحمد العلم عن شيوخ بغداد ثم رحل إلى البلدان، إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة وغيرها من البلدان، وأخذ عن علمائها. وهكذا طالب العلم يبدأ أولا بالأخذ عن علماء بلده، ثم ينتقل إلى الأخذ عن علماء البلدان الأخرى. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور في الحديث، فتأخذ أمي بثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا، لا تريد أن يخرج في الليل لأنه صغير وتخاف عليه. قال: وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. وهذا فيه ترغيب لطلاب العلم أن يبكروا إلى مجالس العلم حتى لا يفوتهم شيء من العلم. وفيه أيضا دور الأم في تربية ابنها على العلم وشفقتها عليه. ومما يذكر في ذلك أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قالت له أمه وهو صغير: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، يعني أنها تغزل وتبيع وتنفق على ابنها في طلبه للعلم. ثم قالت له: فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتعنى. يعني إذا وجدت أنك تزداد إيمانا وخشية وعملا فهذا هو مقصود العلم، وإلا فلا تتعنى. ومن ذلك أيضا أن الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله قد كان لأمه أثر أيضا في تربيته على العلم، فإنه كما هو معلوم ولد 150 للهجرة، وكان مولده في غزة، ولما بلغ 2 كان أبوه قد مات وهو صغير، حملته أمه إلى مكة لأنه قرشي، قالت لئلا يضيع نسبه، ثم نشأ بعد ذلك على العلم فصار إماما من أئمة الإسلام. من تواضع الإمام أحمد أنه لم يكن يفخر بعروبته، وقد سئل مرة عن ذلك: هل هو عربي؟ فقال: نحن قوم مساكين. وقال يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت خيرا من أحمد، ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرها. لم يفتخر الإمام أحمد بعروبته، لأن الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. وكان الإمام أحمد رحمه الله زاهدا في الدنيا لا يجري لها ذكر على لسانه، وكان عالما عاملا مداوما على العبادة، وكان لا يظهر النسك. قال تلميذه أبو داود رحمه الله: لقيت 200 من مشايخ العلم، فما رأيت مثل أحمد بن حنبل، لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. وكان رحمه الله يكره الشهرة ويفر منها، وإذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. قال عنه عيسى الرملي رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. وكان الإمام أحمد رحمه الله مهيبا في ذات الله تعالى، حتى إن علماء زمانه كانوا يجلونه ويهابونه. وكان متعففا فلا يقبل أعطيات أحد. يقول الرمادي: سمعت عبد الرزاق، يعني الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، وذكر الإمام أحمد ففاضت عيناه، وقال: بلغني أن نفقته نفدت، فعرضت عليه 10 دنانير ليأخذها، فقال: يا أبا بكر، لو قبلت من أحد شيئا قبلت منك. إلا أنه رحمه الله كان يقبل الهدية ويثيب عليها بأكثر منها، وهذا كله من الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتقوت من غلة عقار كان له ببغداد، وربما تقوت من عمل يده، وكان ولوعا بالعلم حتى بعد إمامته فيه. فقد روى ابنه صالح قال: رأى رجلا مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني كيف تحمل المحبرة التي يحملها الطلاب ليكتبوا العلم ويدونوه؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أن طلب العلم يستمر إلى الوفاة. وهذا يذكر بإمام من أئمة العربية وهو محمد بن مالك رحمه الله، صاحب الألفية المشهورة في النحو والصرف وغيرها من الكتب. جاء في ترجمته أنه حفظ يوم موته عدة أبيات، قيل إنها 8 أبيات لقنه إياها ابنه، وهذا من علو الهمة في طلب العلم. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى محدثا معتنيا بالفقه. يقول الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. قال الذهبي معلقا على كلام عبد الرزاق: قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. وقال أحمد ابن سعيد الدارمي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. قوله ما رأيت أسود الرأس يعني أنه كان في شبابه على هذا العلم الكبير. وقال الخلال: كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها، وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم فتكلم عن معرفة. كل هذا رد على من يقول إن الإمام أحمد محدث وليس فقيها. الأئمة رحمهم الله جعلوا محبة الإمام أحمد علامة على السنة. يقول أبو داود رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وكان للإمام أحمد رحمه الله شيوخ كثر، فقد روى في المسند عما يزيد على 280 شيخا، وكان شيخه الذي اختص به ولزمه الحافظ هشيم الواسطي، إذ لازمه قريبا من 4 سنين. حدث عن الإمام أحمد بعض شيوخه كالإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف والإمام الشافعي، وكان الشافعي إذا حدث عن الإمام أحمد يقول: حدثني الثقة. من ثناء مشايخه عليه قول المزني: قال لي الشافعي. المزني من كبار تلاميذ الإمام الشافعي، يقول: قال للشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد رحمه الله كانت له المكانة العالية عند شيخه الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولكن أنبه إلى قصة حصلت لهما لكنها لا تثبت، يعني تذكر وتروى عنهما لكنها لا تثبت. ففي غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني الحنبلي، لما شرح قول ابن عبد القوي المرداوي في منظومته وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا على نص أحمدي، ترجم السفاريني للإمام أحمد بمناسبة ذكره في قول الناظم على نص أحمدي، وذكر في أثناء الترجمة قصة. قال: روي من غير طريق أن الشافعي كتب من مصر كتابا وأعطاه للربيع بن سليمان، الربيع أيضا من كبار تلاميذ الشافعي، وقال: اذهب به إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل. أين الإمام أحمد؟ في بغداد، والشافعي في مصر. قال وأتني بالجواب، فجاء به إليه، فلما قرأه تغرغرت عيناه بالدموع. وكان الشافعي ذكر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام، وقل إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن، فلا تجبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. فقال له الربيع البشارة، فأعطاه قميصه الذي يلي جسده وجواب الكتاب. فقال له الشافعي: أي شيء دفع إليك؟ قال: القميص الذي يلي جسده. قال: ليس نفجعك به، ولكن بله وادفع إلينا الماء. قال الربيع: فغسلته وحملت ماءه إليه، فتركه في قنينة، وكنت أراه كل يوم يأخذ منه فيمسح على وجهه تبركا بأحمد بن حنبل. هذه القصة قد يتمسك بها من يزعم جواز التبرك بآثار الصالحين، والجواب عن ذلك أنها قصة لا تثبت. فقد قال ابن مفلح شمس الدين في الآداب الشرعية بعد ذكري لهذه القصة: وقد قال الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، كذبوا على الإمام أحمد حكايات في السنة والورع، وذكر هذه الحكاية. وأيضا ممن حكم بعدم صحتها الذهبي في ترجمة الربيع بن سليمان في سير أعلام النبلاء، قال عن الربيع بن سليمان: ولم يكن صاحب رحلة. فأما ما يروى أن الشافعية بعثه إلى بغداد بكتابه إلى أحمد بن حنبل فغير صحيح. إذن هذه القصة باطلة لا حجة فيها. ثم إن هذا الفعل من هذين الإمامين لو صح عنهما أليس يحتاج إلى دليل؟ وقد تعلمنا منهما ومن أئمة الإسلام أن مثل هذه الأمور لا بد لها من دليل من كتاب أو سنة في العمل بذلك. والدليل على خلاف ذلك، فإن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، وقد حكى الإجماع على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرف عن واحد منهم أنه تبرك بآثار كبارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. من ثناء العلماء على الإمام أحمد قول الزعفراني قال للشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد وسليمان الهاشمي. هذا فيه الثناء على الإمام أحمد بكمال العقل، وهذا كثير نجده في تراجم العلماء أن يثنى على العالم بكمال عقله. ممن وصفوا بكمال العقل الإمام مالك رحمه الله تعالى، ففي ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض عقد بابا في عقله وسمته، ونقل في ذلك عدة نقول، منها قول ربيعة قال: يقول ربيعة إذا جاء مالك قد جاء العاقل. وقال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ما رأت عيناي أحدا أهيب من هيبة مالك، ولا أتم عقلا، ولا أشد تقوى، ولا أوفر دماغا من مالك. وكان يقول هارون الرشيد عن الإمام مالك: ما رأيت أعقل منه. ممن وصف بالعقل أيضا يحيى بن يحيى الليثي أحد رواة موطأ الإمام مالك، فقد كان الإمام مالك يعجبه سمت يحيى وعقله، لأن يحيى بن يحيى الليثي من أهل الأندلس ممن رحلوا إلى الإمام مالك فأدركه في آخر سنة من عمره. روي عن يحيى بن يحيى أنه كان يوما جالسا في حلقة الإمام مالك، وكان معه الطلاب يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: قد حضر الفيل. فخرج أصحاب مالك كلهم لينظروا إلى الفيل، لأن هذا أمر مستغرب عندهم، قد لا يكون الواحد منهم رأى الفيل في حياته، فالبلد ليست بلد توجد فيها الفيلة. فخرجوا كلهم إلا يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله، فقال له مالك رحمه الله: لما لم تخرج فتراه؟ قال: قال له الإمام مالك: لما لم تخرج فتراه إذ ليس بأرض الأندلس؟ فقال له يحيى: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، لا إلى أن أنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك رحمه الله وسماه العاقل. من ثناء العلماء على الإمام أحمد قول علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، يعني محنة القول بخلق القرآن. وقال الميموني أحد تلاميذ الإمام أحمد: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذا من اتباعه رحمه الله تعالى للسنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. من تواضع الإمام أحمد رحمه الله قول المروذي: قلت له: قدم رجل من طرسوس. طرسوس مدينة بثغور الشام بين المسلمين والروم. قال: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعوا لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد. قال: فتغير وجه الإمام أحمد وقال: ليته لا يكون استدراجا. وقال المروذي أيضا: قلت لأبي عبد الله: إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأبصار، إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار. فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. وقال أبو بكر المروذي أيضا: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قال لي إنه من بلاد الترك إلى هاهنا يدعون لك، فكيف تؤدي شكر ما أنعم الله عليك وما بث لك في الناس؟ فقال: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. وقيل لأبي عبد الله: ما أكثر الداعين لك؟ فتغرقرت عيناه وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا، أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. وقال أيضا المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر أخلاق الورعين، فقال: أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. ودخل إبراهيم الحصري على الإمام أحمد، وكان الحصري رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك كذا وكذا، يعني رأت في المنام أن الإمام أحمد يدخل الجنة، قال: إن أمي رأت لك كذا وكذا وذكرت الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، يعني يرون فيه الرؤى الحسنة. وخرج سهل إلى سفك الدماء وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. قال الشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. وهذا من تواضع الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول هذا الكلام لتلميذه. وقال أبو القاسم ابن الجبلي: أكثر الناس يظنون أن أحمد بن حنبل إنما كان أكثر ذكره لموضع المحنة، يعني أن كثيرا من الناس يظنون أن شهرة الإمام أحمد إنما هو بسبب صبره في محنة القول بخلق القرآن. قال: وليس هو كذلك، كان أحمد إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه. وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف، يقول ما شاء ويمسك ما شاء. وقال أيضا إبراهيم الحربي: سئل أحمد عن الرجل المسلم يقول للرجل النصراني أكرمك الله، يعني هل يجوز المسلم يقول للنصراني أكرمك الله؟ قال الإمام أحمد: نعم، يقول أكرمك الله وينوي بالإسلام، يعني أن يكرمك الله فتهتدي فتدخل في الإسلام. وقال معروف الكرخي: رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك، فسمعته يقول كلاما جمع فيه الخير، سمعته يقول: من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسي. من علم أنه إذا مات نسي، لا شك أن الإنسان مع تقادم الزمن سوف ينسى، قد يذكره أبناؤه وبناته وأهله فيدعون له، لكن إذا ذهبت هذه الطبقة وجاءت طبقة أخرى ينسى الإنسان، إلا من كان له شأن وله فضل وله علم فإنه لا ينسى ويذكر ويدعى له. فإذا كان الإنسان كذلك فينبغي له أن يحسن العمل ولا يسيء، يعني ولا يسيء العمل. قال علي بن المديني رحمه الله: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب. وقال علي بن المديني أيضا: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. كل هذا لأجل التثبت فيما يحدث به. وهنا قصة حصلت بين أبي عبيد القاسم بن سلام والإمام أحمد رحمهم الله. يقول أبو عبيد: زرت أحمد بن حنبل يوما، زاره في بيته، قال: فأجلسني في صدر داره وجلس دوني، فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أحق بصدر بيته؟ فقال: نعم، يقعد ويقعد من يريد. قال: فقلت في نفسي: خذ إليك يا أبا عبيد فائدة. قال: ثم قلت له: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم. فقال: لا تقل، إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة، أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. قال: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد. فلما أردت القيام قام معي، فقلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال: قال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. قال: قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة. قال: فمشى معي إلى باب الدار وأخذ بركابي. وقال أبو ثور: لو أن رجلا قال: إن أحمد بن حنبل من أهل الجنة، ما عنف على ذلك، وذلك أنه لو قصد رجل خراسان ونواحيها لقالوا: أحمد بن حنبل رجل صالح، وكذلك لو قصد الشام ونواحيها لقالوا: أحمد بن حنبل رجل صالح، وكذلك لو قصد العراق ونواحيها لقالوا: أحمد بن حنبل رجل صالح. فهذا إجماع، ولو عنف هذا على قوله بطل الإجماع. وهذا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فقال: وجبت، ثم سألوه فقال: أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الذهبي رحمه الله في السير: كان أحمد عظيم الشأن، رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه، فكيف ما الظن بإخوانه وأقرانه؟ إذا كان الخصوم قد أثنوا عليه فكيف بمن يحبه؟ امتحن الإمام أحمد بالسراء والضراء، وتداوله أربعة خلفاء، بعضهم بالضراء وبعضهم بالسراء، فكان فيها مستعصما بالله عز وجل. تداوله المأمون والمعتصم والواثق، بعضهم بالضرب والحبس وبعضهم بالإخافة والترهيب، فما كان في هذه الحال إلا سليم الدين، غير تارك له من أجل ضرب أو من أجل ضرب ولا حبس. ثم امتحن أيام المتوكل بالتكريم والتعظيم، وبسطت الدنيا عليه فما ركن إليها، ولا انتقل عن حالته الأولى رغبة في الدنيا ولا رغبة في الذكر. من أخباره رحمه الله تعالى في التمسك بالسنة والأثر، كان رحمه الله شديد الاتباع للآثار، حتى إنه بلغ أو جاء عن أبي الحسين ابن المنادي أنه قال: استأذن أحمد زوجته في أن يتسرى طلبا للاتباع فأذنت له، فاشترى جارية بثمن يسير وسماها ريحانة، استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بريحانة القرضية على رأي أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها زوجة وليست سرية. قال الفضل ابن زياد: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وذلك أن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون سنته وما شرعه أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ومما يذكر في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة رحمه الله: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، يعني متعة الحج. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. فإذا كان من يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد عرض نفسه للهلاك، فكيف بمن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من دونهما؟ قال الحسن بن ثواب: قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قلت: ولما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها، يعني من لم يكن عنده علم بالسنة لم يعرف البدع الحادثة فيقع فيها وهو لا يشعر، يظنها من الدين، خاصة وأن البدع يكون عليها زينة وبهجة كما قال بعض السلف، وتروج على كثير من الناس ممن لا علم له بالسنة. وإذا كان ذلك في زمان الإمام أحمد فكيف بالأزمنة بعده؟ وفي صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رحمه رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا كله يؤكد أهمية طلب العلم في هذا الزمان ومعرفة الاعتقاد الصحيح، لأجل أن يحصن المسلم نفسه من هذه البدع والمحدثات. قال الحسن ابن أيوب البغدادي: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، قال: والسنة. يعني ينبغي أن يقول أحياك الله على الإسلام والسنة، لأن بعض الناس يكون على الإسلام لكن عنده بدع ليس على السنة. وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني ليس لك فيها سلف من أهل العلم قال بهذه المسألة، حتى لا يكون قد شذ بالقول بهذه المسألة وليس له من سبقه فيها من أهل العلم. وقال المروذي: قال لأحمد: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، أبو طيبة يعني الحجام. قال الإمام أحمد: فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. وقال الإمام أحمد رحمه الله: القلانس من السماء تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا. القلانس جمع قلنسوة وهي غطاء الرأس، والمعنى أن هؤلاء يميلون برؤوسهم عنها لا يريدونها، والمراد بكلامه رحمه الله أنهم لا يريدون الرئاسة وهي تقع عليهم. وقال أبو بكر المروذي ذاكرا جملة من صفات الإمام أحمد رحمه الله: كان أبو عبد الله لا يجهل، وإن جهل عليه احتمل وحلم ويقول يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، وكان كثير التواضع يحب الفقراء. لم أرى الفقير في مجلس أعز منه من في مجلسه، وكان حسن الخلق دائم البشر لين الجانب ليس بفض ولا غليظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وكان إذا أحب رجلا أحب له ما يحب لنفسه وكره له ما يكره لنفسه، ولم يمنعه حبه إياه أن يأخذ على يديه ويكفه عن ظلم أو إثم أو مكروه إن كان منه، وكان إذا بلغه عن رجل صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله. وكان رجلا فطنا إذا كان شيء لا يرضاه اضطرب لذلك، يغضب لله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، فإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه حتى كأنه ليس هو، لا تأخذه في الله لومة لائم. من مواقف الإمام أحمد رحمه الله الدالة على سلامة صدره أن رجلا كان يمشي مع الإمام أحمد فذكر له رجلا، فقال الإمام أحمد بيده هكذا ونفضها، كأن الإمام أحمد ينتقصه، فأغلظ الرجل للإمام أحمد في الكلام، قال: فنظر إلي ثم قال: سلام عليكم، ما رد عليه. قال: فلما كان في السحر بكرت إليه فقلت: يا أبا عبد الله، إن الذي كان مني كان على غير تعمد، فأنا أحب أن تجعلني في حل. يعني الرجل ندم على إغلاظه وكلامه السيء للإمام أحمد. ماذا قال له الإمام أحمد؟ قال: ما زالت قدماي من مكانهما حتى جعلتك في حل، يعني منذ أن قلت لهذا الكلام وفارقتك فإنني قد جعلتك في حل. وهذه سلامة صدر عظيمة جدا يحتاج المسلم أن يوطن نفسه عليها. من أخباره رحمه الله تعالى في الزهد ما ذكره سليمان بن الأشعث، قال: ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. وقال ابنه صالح: قلت لأبي: بلغني أن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال: يا بني ورزق ربك خير وأبقى. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول لشجاع العطار: يا أبا الفضل، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. وهذا يذكر بما روى ابن مسعود رضي الله عنه، قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لينا، فقال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها. وقال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد: كان أبي إذا ولد لي ابنه يقول: الأنبياء آباء بنات، ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت. وقال يعقوب ابن بختان: ولد لي 7 بنات، فكنت كلما ولد لي ابنه دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي. وقول إمام أحمد رحمه الله: قد جاء في البنات ما قد علمت، من ذلك ما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، رواه مسلم. ومعنى عال جاريتين يعني قام عليهما بالنفقة والتربية ونحو ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال: من ابتلي من البنات بشيء، سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون ذلك في العادة، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قد يكون في البنت من الخير لوالديها الشيء الكثير، كم من بنت كانت أنفع لأبيها وأمها في دينهما ودنياهما من الأبناء. فالواجب على المسلم في هذا الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. ولهذا فإن الله جل وعلا قدم ذكر الإناث على الذكور في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قيل في سبب ذلك يعني تقديم الإناث على الذكور أنه قدم ذكر البنات جبرا لهن لكراهة بعض الآباء لهن، وتقديما لما كان يؤخره أهل الجاهلية. فتقدير الكلام أن هذا النوع المؤخر وهو الإناث مقدم عند الله جل وعلا على خلاف ما كان عليه الحال في الجاهلية. ذكر معنى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود. قال صالح ابن الإمام أحمد: اعتللت من عيني ليلة، يعني مرض في عينه إحدى الليالي. قال: فلم يزل عندي، يعني أباه الإمام أحمد، فقلت: اللهم إني أسألك الصبر. فقال الإمام أحمد: سل الله العافية، فإن الصبر إنما يكون مع البلاء. فأرشد ابنه صالح إلى الأكمل، وهو أن يسأل ربه العافية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، رواه ابن ماجة. ولهذا قال مطرف ابن الشخير رحمه الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال: ونظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية. ولا بأس أن يسأل العبد ربه أن يرزقها الصبر على البلاء، فإن الله عز وجل قد أخبرنا عن سحرة فرعون أنهم قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. من أقوال الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: رأس العلم خشية الله، رأس العلم خشية الله. والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أكمل الناس خشية لربهم جل وعلا. كلما كان طالب العلم من أهل الخشية لله جل وعلا ومن أهل التقوى لله كان أقرب إلى إصابة الحق. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى أن الإمام أحمد رحمه الله قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب، يعني عبد الوهاب الوراق، مثله يوفق لإصابة الحق. وفي رواية أنه قال المروذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبد الوهاب الوراق رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. يعني لا يكفي مجرد العلم، بل لا بد مع العلم من تقوى، والتقوى طريق لإصابة الحق وللتوفيق في الفتوى وفي العلم. من ورع الإمام أحمد في الفتوى أن أبا داود قال: سألت أحمد بن حنبل عن طلاق السكران، يعني هل يقع أو لا يقع، فقال سل غيري. وقال المروذي سألت أحمد بن حنبل ما لا أحصي عن أشياء فيقول فيها لا أدري. وقال محمد اليمامي سمعت أحمد بن حنبل يقول ربما مكثت في المسألة 3 سنين قبل أن أعتقد منها شيئا. وقد حصل مثل ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، ففي مجموع فتاواه قال بلغني سؤالكم، قد خوطب بسؤال عن مسألة، قال بلغني سؤالكم عن الإبرة هل تفطر الصائم؟ يعني إذا أخذ الصائم إبرة في نهار رمضان هل يفطر بذلك أو لا؟ فقال هذه المسألة قد سألتموني عنها من نحو 3 سنوات فأجبتكم أني غير جازم فيها بتفطير ولا عدمه، وإلى الآن حفظك الله وأنا مشكل علي ذلك. وقال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه، وذلك أنه يسأل عن اختياره فيذكر الاختلاف، يعني أن الإمام أحمد يعرف أقوال أهل العلم فيها، لكن سئل ما هو الراجح عندك، ما هو الذي تختاره من هذه الأقوال، يكون متوقفا في ذلك. هذا التثبت والتأني في الفتوى معروف عن السلف. من شواهد ذلك ما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. صورة المسألة رجل عقد على امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها ثم مات، ما الحكم حينئذ في العدة وفي المهر وفي الميراث؟ جاء هذا الأثر عند الترمذي وعند غيره في لفظ النسائي في الكبرى، فقال ابن مسعود سل الناس فإن الناس كثير، يعني اسأل غيري. فقال الرجل والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك. قال فردده ابن مسعود شهرا، شهر كامل وابن مسعود يرد الرجل لم يفتي في مسألته. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن عنده علم بالسنة في هذا، ولا يخفى أن السنة قد تخفى على بعض الكبار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم إن ابن مسعود بعدما تأمل ونظر قام فتوضأ ثم صلى 2 ركعة ثم قال اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان من خطأ فمني، ثم أفتأه فقال لها مثل صداق نسائها، يعني لها مهر المثل، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة، يعني تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، ولها الميراث لأنه قد عقد عليها فهي زوجة. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرحا عظيما. وهذه عاقبة التأني وعدم العجلة في الفتوى أن المرأة يوفق. أختم هذه المحاضرة بذكر بعض المراجع لمن أراد الاستزادة. من أوسع المراجع في سيرة الإمام أحمد ما كتبه ابن الجوزي أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله المتوفى 597 في كتابه مناقب الإمام أحمد، هذا أجمع ما كتب في ترجمة الإمام أحمد، وقد حقق مؤخرا وطبع في 2 مجلد. اختصر هذا الكتاب الخزرجي في مجمل الرغائب فيما للإمام أحمد بن حنبل من المناقب. والخزرجي متوفى 681 للهجرة، وهذا المختصر مطبوع أيضا. من المؤلفات في ذلك وهو من أقدمها سيرة الإمام أحمد لابنه صالح المتوفى 265 للهجرة. ومن المراجع في ذلك أيضا وهو مرجع كبير محنة الإمام أحمد بعبد الغني المقدسي الإمام المشهور المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله. أيضا من المراجع في ذلك الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد السعدي الحنبلي المتوفى سنة 900 للهجرة. ومن المراجع في ذلك أيضا عقد اللآلي والزبرجد في ترجمة الإمام المبجل أحمد لإسماعيل العجلوني المتوفى سنة 1162 للهجرة. هذا طرف من المؤلفات والمصنفات المفردة في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فإن ترجمته في كتب التراجم كثيرة جدا، حتى إن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ترجم له بترجمة طويلة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يغفر للإمام أحمد بن حنبل وأن يرفع درجته وأن يلحقنا به في الجنة وأن يرزقنا الاتباع لما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ أحمد الونيس خير الجزاء على هذه الجواهر المضيئة من حياة الإمام أحمد وسيرته العطرة وثناء العلماء عليه. ذلكم الرجل الذي ابتلي أبلى بلاء حسن فصبر وصابر، ومع هذا كله فقد عفى عن كل من أساء إليه. ووقفت على رواية لا أدري عن، لست متأكدا من صحتها، وذلك أنه قال لقد عفوت عن كل من ظلمني إلا ابن أبي دؤاد. تقول الرواية، ولعل أخي تحقق منها أو بعض طلاب العلم، فقال له ابنه، ذكر حديثا فيه كلام، قال يعني إن من أعظم، لعله فاتن النص، من أعظم الأمور أن تعفو عمن ظلمك. وهذا فيه حديث صحيح بشكل عام، قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. فاسترجع الإمام أحمد وقال تعفوت حتى عن أبي دؤاد، عن ابن أبي دؤاد الذي أساء إليه وظلمه وحرض عليه. فإن صحت القصة فهي دليل على سعة صدره وتمتعه بأخلاق النبوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله بعفو إلا عزة. فعلى أي حال، الشيخ جزاه الله خير حشد لنا هذه الآثار القيمة العظيمة في الثناء على هذا الجهبذ، فجزاه الله خيرا على هذا الطرح وعلى هذه السفر. وأقترح على أخي الكريم أن يطوره إلى كتاب ينفع الله به طلاب العلم والإسلام والمسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعظم أجر فضيلة الشيخ وأن يجزيه على ما قدم خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين.
مكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس، عضو هيئة التدريس بكلية عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود بمدينة الرياض، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة مواقف من سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وشكر الله لكم شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني في إلقاء محاضرة بعنوان اليمين أقسامها وأحكامها. شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: مثل هذه المحاضرات في معرفة سير إمام من الأئمة، ماذا نستفيد منها نحن المستمعون؟
لا شك أن الفائدة عظيمة من مثل هذه المحاضرات. أول تلك الفوائد العظيمة التأسي بسير هؤلاء العلماء الأجلاء الأفاضل والسير على نهجهم، وثانيا الإفادة من تلك العبارات القيمة وتلك الآثار الطيبة التي خلفوها وقالوها، وثالثا أهمية الثناء على العلماء الراسخين في العلم وربط الناس بهم وبسيرهم العطرة. فالناس الآن مغرمون بأمور أخرى، لكن لو يعني لو سألت أحد أبنائنا عن المهرج فلان وعن صاحب السواريف فلان وعن صاحب كذا وكذا وعن البطل فلان ابن فلان في أمور الدنيا لوجدت عنده الشيء الكثير عن سير هؤلاء. لكن لو سألت أحدهم عن اسم الإمام أحمد يمكن لا يعرفه، لو سألته عن سفيان لا يعرف، لو سألته عن إمام الشافعي، إمام مالك، إمام أبي حنيفة، الأئمة النبلاء العظام، تجده خالي الذهن من أن ابنها من المعرفة لهؤلاء الطيبين المباركين. فينبغي أن نربط أبناءنا بمثل هؤلاء ليقتدوا بهم ويسيروا على ضوئه على نهجهم القويم، لا سيما الذين وفقهم الله لخدمة السنة والعقيدة الصحيحة والذب عنها. هؤلاء أهمية الربط بهم أمر عظيم ينبغي أن نهتم به غاية الاهتمام. أود أن أنبه على مسألة تطرق إليها فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، وهي مسألة التبرك. هذه مسألة خطيرة جدا. الآن في بعض البلدان التي حتى بعضها بلاد الكفر وليست بلاد الإسلام، يقول عندهم شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم هذا من آثار النبي، هذا سيف النبي، هذا كذا، هذا كله دجل. لا شك أن النبي حياته يتبرك بآثاره حتى بنخامته وفضل وضوئه وما لا يخفى على شريف علمكم. لكن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الخلفاء الراشدين على فضلهم ما علمنا أحدا تبرك بهم أو دعا إلى التبرك بهم، فما بالك بمن يتبركون ببعض الفسقة والملاحدة والمبتدعة والذين تركوا حتى التكاليف الشرعية ويمجدونهم تمجيدا عظيما إلى درجة أنهم يرقونهم إلى منزلة الألوهية أو منزلة النبوة، كما يقول ابن عربي، يقول مقام مقام الولاية، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني الولي عندهم فوق النبي، الأولياء فوق الأنبياء، لهم قبور تعظم ويطاف بها وينذر لها ويذبح لها ويدعون من دون الله تبارك وتعالى ويستغاث بهم. فكنا في بلد ما من بلاد المسلمين، وكنت يعني أدرس في كتاب التوحيد، قرأنا حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فقال أحد المتعلقين بهؤلاء الأدعياء، قال: هذا من رواه؟ قلت رواه الإمام أحمد. قال أصلا الإمام أحمد أجمع، الإمام أحمد أجمع الأئمة الأربعة على كفري. طيب هو أحد الأئمة الأربعة. فرددت عليه وقتها، لا يمكنني أن أستعرض الرد الآن. ثم قال أصلا هذه الكتب كلها والأحاديث من وضع شيخكم بن تيمية وهو في بلد إسلامي. فقلت لهم باختصار للطلاب متى توفي الإمام أبو حنيفة؟ ويقول أجمع الأئمة الأربعة على كفري وهو من وضعه. قلت قالوا 150. متى توفي الإمام الشافعي؟ 204. متى توفي الإمام مالك؟ 179. توفي الإمام أحمد؟ 241. قالت إذن هم كفروه قبل أن يولد بخمسة قرون على حد زعمك. فإذا يعني ذكر هؤلاء العلماء وما لهم من فضل وما لهم من جهود مباركة ينبغي أن نعنى به وأن يسار على نحو هذه المحاضرة القيمة المباركة. جزى الله أخي خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه جواد ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.